أوثي رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. ومن كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم عنا وعن سائر المسلمين إلى أن قال: قال إبراهيم النخعي رضي الله عنه: وكانوا لا يرون بتفريق الغسل بأسا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الغسل أناوله المنديل فيرده ويجعل ينفض الماء عن جسده. فذكر ذلك لإبراهيم النخعي فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهونه للعادة. وسئل رضي الله عنه عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثة، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثة ويستنشق ويتمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثة حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، أفرغ عليه الماء. هكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بغمل الضفائر في كل مرة من غسل الرأس. وكان عبيد بن عمير وقال عبيد بن عمير بلغ عائشة أن رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: وعجبا لابن عمر، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، ولكن كان يأمرني بنقض شعري في غسلي من الحيض. وجاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أرضنا أرض بايدة، فكيف بالغسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه فهو نجس. تقدم الحديث في باب الطهارة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وفي رواية عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الصبح، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان أبي يغتسل ثم يتوضأ. قلت له يوما: أما يجزيك الغسل؟ وأي وضوء أتم من الغسل؟ فقال: صحيح، ولكن يخيل إلي أنه يخرج من ذكر الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ وكان كثيرا ما يقول لمن يتوضأ بعد الغسل: لقد تعمقت. وكذلك كان يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وكان جابر رضي الله عنه يقول: كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير نغتسل في ناحية. كان أبو سعيد الخدري يقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. قال: نعم. قال: إذا عجلت أو قحط فعليك الوضوء. في رواية: فلك، ولم يقل الوضوء. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا واقع أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فيتيمم ويقول: إن الملائكة لا تصحب الجنوب إلا أن يتوضأ.
اللهم صل
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وحبيبه وصفوة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ شعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بفرائض الغسل وسننه، وقد ذكر لنا عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا لا يرون بتفريق الغسل باسا، وقلنا أن الموالاة واجبة عند المالكية وهي سنة عند غيرهم. قالت عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الغسل وناوله المنديل فيرده ويجعل ينفض الماء عن جسده، فذكر ذلك إبراهيم النخعي فقال كانوا لا يرون بالمنديل باسا ولكن كانوا يكرهونه للعادة. فجاء نظر الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في التنشيف بعد الوضوء أو بعد الغسل وما حكمه، وكذلك نفض اليدين من أثر الماء ما حكم ذلك. والجمهور على أنه لا يكره، وقال الحنفية يسن التنشيف بعد الوضوء، وجاء وصح في الحديث رده صلى الله عليه وسلم للمنشفة وصح تنشفه. وبذلك فرق الكثير من الفقهاء بين الأحوال، فقال إذا كان لحاجة كبرد ونحوه فليتنشف ولا شيء عليه، وإن كان لغير حاجة فلا ينبغي أن يتنشف من ماء الوضوء، لأنه كمثل الكراهة للماء الوضوء وللطهارة وللغسل. فكذلك جاء في قول الفقهاء في ما يتعلق بتنشيف الأعضاء، فيقول المالكية والحنابلة يجوز التنشيف، وكذلك مقابل أصح عند الشافعية، وبل أصح أنه يحل ويجوز، ولكن هل الترك أولى أم لا. واعتمدوا كذلك الشافعية أن التنشيف خلاف الأولى لغير حاجة خلاف الأولى، وقيل يكره. وفي الحديث أنه لما ناولته ميمونة الخرقة لم يردها، وجاء في البخاري أنه جعل ينفض بيده. ومن هنا أيضا تكلموا على نفض الأعضاء، واعتمد الشافعية كراهة ذلك وعللوا بأنه كالتبري من العبادة، فصار المسنون ترك التنشيف إلا لعذر. بل وقال الحنفية من آداب الوضوء التنشيف، واستدلوا بالروايات التي فيها تنشفه صلى الله عليه وسلم. وفي رأي عندهم كذلك أنه يكره التنشيف كما هو رأي عند الشافعية، والمعتمد أنه خلاف الأولى وليس بمكروه. بذلك إذن جاء اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك نفض اليد. فيقول الحنفية والشافعية يستحب للمتوضي عدم نفض يده، لما جاء في حديث إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. ويقول ابن حجر وترك النفض يعني من سن الوضوء، ترك النفض لأنه كالتبري من العبادة، فهو خلاف السنة كما في التحقيق للإمام النووي شرح مسلم والوسيط. قال وصحح يعني النووي في الروضة والمجموع إباحته، وصح الرافعي كراهته، وهكذا قال الحنابلة أنه يكره نفض الماء، ولكن في قول عندهم آخر لا يكره نفض الماء بيديه عن بدنه لحديث ميمونة، فجعل ينفض بيديه. وأشار الإمام النووي في الروضة والمجموع لأنه يباح المتوضي نفض يديه وتركه، ولكن استحب الترك لغير حاجة. إذن فأثر الوضوء وأثر الغسل كذلك، ينبغي أن لا يسارع الإنسان لإزالته إلا لحاجة، وفي الأمر سعة ما بين الإباحة بل وما بين الندب عند بعضهم وما بين أنه خلاف الأولى لغير حاجة وما بين أنه مكروه لغير حاجة، كل ذلك مما جاء في أقوال الفقهاء. فيتلخص أن من كانت له حاجة من مثل البرد أو أي شيء آخر فلا إشكال عليه في أن يتنشف وينشف أعضاءه، ومن لا حاجة له فالأولى أن لا يستعمل تنشيف الأعضاء. قال وسئل عمر رضي الله عنه عن غسل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصبها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيه، ثم يغسل يديه ثلاثا يعني الكفين، ويستنشق ويتمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. هكذا كان غسل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن سيدنا عمر. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بغمر الضفائر في كل مرة من غسل الرأس، يعني بحيث يغمرها الماء ويكون قد وصل إليها وذلك يكفي. ولما بلغ سيدة عائشة أن عبد الله عمر يأمر النساء تغتسل ينقضن رؤوسهن، قالت بس عدوا أحسن يقمرهم بالحلاقة وخلاص يحلقون يعني رأت أن هذا مبالغة جدا، لأن قد كنت أغتسل النبي صلى الله عليه وسلم إناءً واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، قالت ولكن يأمرني بنقض شعري في غسلي من الحيض. وفي هذا قال الحنابلة فرق أنه لا يلزم المرأة نقض ضفائرها من غسل الجنابة ويلزمها نقضه في غسل الحيض. وقال الشافعي لا فرق بين الحيض والجنابة، الحكم واحد، وإنما إن وصل الماء وعم فذلك تم به أداء الواجب، وإن لم يصل الماء إلى الشعر فيجب نقضه سواء كان في غسل جنابة أو في غسل حيض، إذا لم يصل الماء إلا بالنقض وجب النقض. وجاء وفد ثقيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ قال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. كان عز الله عم إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيد اليمنى على اليسرى سبع مرات، ويقول هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وذلك محمول على اختلاف الأحوال، والسنة في عامة أفعال الوضوء والغسل أن لا يزيد على ثلاث. ف فأما الإفراغ لغسل الكفين ثم الإفراغ على اليد من أجل المضمضة والاستنشاق فهذا أمر ذاك أمر آخر وليس كله لغسل اليدين. كان ابن عمر رضي عنه يقول من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه فهو نجس. والمعتمد عند عامة الفقهاء أنه لا ينجس الماء، لا ينجس الماء بوضع اليد الجنوب فيه ولا غيره، وإنما إذا كان روى رفع الحدث والماء قليل صار الماء مستعملا يعني طاهرا غير مطهر. وهكذا يأتي الكلام في مسألة الاغتراف، هذا هل يبقى الماء الباقي إذا وضع يده فيه وهو جنب أو بعد غسل وجهه، إن والتثليث ثلاثا وإن والاقتصار على واحدة، فبعد الواحدة إذا وضع يده في الماء القليل هل يصير مستعملا؟ أما إن نوى وقصد رفع الحدث عن يده في الإناء فهذا سواء، هذا باتفاق، هذا يصير الباقي مستعملا. وأما إذا لم ينوي ذلك فهل أيضا يلزمه بنية الاغتراف؟ وقدوا من بداية عمله يغترف، جاء يغترف وغسل وجهه يغترف وغرف اليدين وغرف رأسه وغرف رجله يغترف من الأصل كده، ونقول له أنه الاغتراف كما قال بعض الفقهاء واعتمدوا جماعة من الشافعية. وهكذا يقول الكلام فيها كان عند متأخري الشافعية، ما ورد عن الإمام الشافعي فيها شيء ولا ورد في الخبر عن ما يتعلق بنية الاغتراف. فإنه لو أراد رفع الحدث عن شيء من أعضاء في الماء القليل فبالاتفاق يصير الباقي مستعملا، لكن إذا لم ينوي رفع الحدث وسط الإناء فهل يكفي عدته أنه هم من قبل يغترف ومن بعد يغترف؟ وليش الآن بغير ينوي الاغتراف في هذا؟ هو قد يغترف من الأصل، ما يدخل يده إلا اللي يغترف، لكن قالوا لاحظوا أنه الآن وصل وقت غسل اليد إن كان جنبا فمطلقا وإن كان متوضئا فبعد غسل الوجه، مع أنهم اعتبروا أنه إذا ينوي التثليث ما يضر في الثانية والثالثة ولا ينوي الاغتراب إلا بعد الثالثة. ولهذا يقول أبو مخرمة لا يشدد على العامي في مثل نية الاغتراف. وابن المقري نظم القائلين بعد دم الوجوب نية الاغتراف، يقول أوجب جمهور الثقات الظراف عند التوضي نية الاغتراف من بعد غسل الوجه، من يلغيها فما هو مستعمل بالخلاف، لكن قال ووافق الشاشي وابن عبد السلام في تركها والبغوي ذو العفاف وابن العجيل الحبر أفتاء على إهمالها والحبر فتواه كاف، واختاره الغزالي والمزجد أنه لا تلزم نية اغتراف. ويقول الناس من نفسهم يغترفون بلا نية، قدوم من بداية الأمر إيش يصلح من اللي يغرف بيده، قدوم مغترف خلاص وليش عند اليد، وهم إنما ينوي جلب الماء من شان يغسل يده خارج الإناء. وعلى هذا يجي قول ابن عمر، أما القول بالنجاسة فهو قول مرجوح عند الحنفية والعامة العلماء، قال ما يكون نجس وإنما يكون مستعملا. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، فيكفي الغسل عن الوضوء بحيث يرتفع الحدثان، وهذا عليه أكثر الفقهاء. وقيل لا بد من وضوء لرفع الحدث الأصغر وغسل لرفع الحدث الأكبر. فالطهارات مثل وضوء الغسل إذا تكررت أسبابها فمرة واحدة يكفي وضوء، ومرة واحدة أيضا يكفي غسل. وبرفع الحدث الأكبر يرتفع الحدث الأصغر يندرج فيه. فلأجل الخروج من خلاف من أوجب الوضوء لرفع الحدث الأصغر وأنه لا يندرج تحت الأكبر، سنة أن يتوضأ، والأفضل أن يتوضأ قبل الغسل كما هو الوارد في فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويمكن أن يتوضأ بعد الغسل. ويقول وكان ابن عمر يقول كان أبي يغتسل ثم يتوضأ، قلت له من أما يجزيك الغسل وأي وضوء أتم من الغسل؟ قال صحيح، ولكن يخيل لي أنه يخرج من ذكر شيء فأمسه فأتوضأ، لذلك يعني انتقض وضوئي بسبب المس، فلهذا أتوضأ. فكان ابن عمر يقول إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي شيء أسبغ من الغسل؟ كان كثيرا ما يقول لمن يتوضأ بعد الغسل لقد تعمقت، يعني زيدت على الحد، وكان الغسل كافي، ولكن كما سمعت أن السنة أن يتقدم الوضوء قبل الغسل ثم يغتسل، ولكن عليه كما نبه الإمام الغزالي أنه إذا اغتسل خلاص لا يتعرض لشيء من نواقض الوضوء فينتقد وضوءه، فلا يمس فرجه ولكن يغتسل من دون أن يمس. وكذلك كان يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، كان جابر رضي الله عنه يقول كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير نغتسل في ناحية. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لرجل من الأنصار فجاءه وراسه يقطر، فقال لعلنا عجلناك، قال نعم، قال إذا عجلت وقحطت فعليك الوضوء. يعني ترتفع الكراهة بالوضوء للحديث مع الناس وللنوم وللأكل وللشرب. في رواية ذلك ولم يقل وضوء، وقال وكان صلى الله عليه وسلم إذا وقع أهله فكسل أن يقوم يعني إلى محل الوضوء والغسل ضرب بيده على الحائط فيتيمم. وقلنا الملكة لا تصحب الجنوب إلا أن يتوضأ، أي والتيمم ينوب عن الوضوء عند استثقال الوضوء، فيكره للجنوب أن ينام أو أن يأكل ويشرب حتى يتوضأ، ولا أقل من أن يتيمم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. وأما فعل العبادة بالتيمم فلا يكون إلا لمريض أو مسافر لم يجد الماء أو كان محتاج إليه، أما مثل هذا ينفي عنه الكراهة للأكل والشرب والنوم ومثل ذلك، ولما كان ما يصلي ما يجوز يعمل به عبادة، معلوم ما يجوز يعمل بهذا التيمم أي عبادة. أيوة. ولكن يقول الحنفية إذا خاف فوات صلاة جنازة فيتيمم ويصلي، قال إذا رحت تتوضأ بيشلون الجنازة فعندما يتيمم ويصلي. وكذلك كما قال غيرهم أيضا أن وإن كان الماء موجود يسمى التيمم لكل ما يستحب له الطهارة، مثل نوم ورد سلام وأمثال ذلك، السلامة تجوز به. أيوة. ويقولون عن ابن عابدين في دواء يقول التيمم لما لا تشترط له الطهارة غير معتبر أصلا مع وجود الماء إلا إذا كان مما يخاف فوته كما ذكروا في صلاة الجنازة، لا بدل. فلو تيمم المحدث للنوم أو لدخول المسجد مع قدرة على الماء يقول فهو لغون في القول الذي ذكره ابن عابدين، بخلاف تيممه لرد السلام مثلا لأنه يخاف فوته لأنه على الفور، لهذا فعل النبي. إذن فعنده إن كان يخاف الفوت فيعتبر التيمم وإلا فلا يعتبر. ومقتضى مجموع ما ورد في السنة أن في الأمر سعة، أما العبادات فبالاتفاق مع وجود الماء ما يصلح شيء من العبادات بالتيمم إلا لمريض أو مسافر لم يجد من الماء إلا ما يشربه أو يحتاج إليه، فهذا مع وجود الماء يصلي، وأما غير ذلك لا، فلا يصح بأن يفعل بهذا التيمم شيئا من العبادات وطاعته تتوقف. ولكن أيضا من أجل رفع الكراهة عن النوم نحو نعم. وأما قول الحنفية أو ابن عابدين للتيمم، التيمم للسلام، ذاك لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان جنبا فسلم على رجل فضرب الحائط بيده ورد عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غسل في الغسل وعثم المرات الله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وادحفنا بالكرامة وفقهنا في الدين علمنا التأويل وهدانا إلى سواء السبيل وسقانا من أحلى السبيل ودخلنا في ديوان أهل الصدق معه في كل شان ورفعنا إلى أعلى مكان واختبرنا بالحسنى وراض عنا في خير لطف عافية بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.